الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فأرحب بالمشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من الصراط المستقيم، وهي بعنوان يعني قيمة الوقت. أقول لنفسي وللمشاهدين والمشاهدات، يعني هل يمكن لأحد يعني من الأموات أن يقوم في قبره فينفض عن نفسه التراب ويتوضأ ويصلي لله عز وجل ركعتين؟ هل يمكن يعني لأحد من هؤلاء أن يمد يديه وأن يرفع يديه إلى السماء وأن يدعو الله عز وجل؟ هل يمكن لأحد من هؤلاء الذين أفضوا إلى ما قدموا يعني أن يرد المظالم؟ هل يمكنه يعني أن يتوب إلى الله عز وجل؟ هل يمكنه أن يستغفر الله عز وجل؟ لا شك يعني أن هذه الأبواب صارت مغلقة بالنسبة إليهم، وهذه الأبواب ما زالت مفتوحة بالنسبة لنا، فنحن يمكننا الآن يعني أن نتوضأ ونصلي وأن نرد المظالم وأن نستغفر الله عز وجل وأن نتوب إلى الله عز وجل وأن نسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فلا شك يعني أن هذه نعمة يعني عظيمة، وهي نعمة الحياة ونعمة الوقت، كما قال يعني بعض السلف: بقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يعني لا تقدر بثمن. حتى لو كانت بقية عمر الإنسان في الدنيا يعني 5 دقائق أو 10 دقائق، ففي خلال هذه المدة يمكن يعني أن يستدرك ما فات بتوبة نصوح يغفر له بها ما مضى، ويمكنه أن يعزم عزما أكيدا على الاستقامة على طاعة الله عز وجل وعلى طريق الله عز وجل. كما قال فضيل بن عياض لأحدهم: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعلم تفسيره تقول إن لله وإنا إليه راجعون؟ يعني أنت لله عبد وإليه راجع، وما دمت راجع فأنت موقوف، وما دمت موقوفا فأنت مسؤول، وما دمت مسؤولا فأعد للسؤال جوابا. قال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة، تصلح فيما بقى يغفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقى غفر، أخذت بما مضى وما بقى. أي أن الإنسان ما دامت هناك يعني فسحة وهناك يعني فرصة في العمر وهناك بقية عمر، فيمكنه يعني أن يصلح الماضي بالتوبة إلى الله عز وجل، والحاضر بأن يشغل حاضره بطاعة الله عز وجل، والمستقبل بأن يعزم على طاعة الله عز وجل. كما قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه الملائكة أن يتوب ويستقيم يعني على طاعة الله عز وجل. والاستقامة هي التقوى والمداومة على تقوى الله عز وجل، لأن الإنسان قد يتقي الله عز وجل في موقف ويفعل خلاف التقوى في موقف آخر، أو قد يتخذ الله عز وجل في معاملات معينة ولا يستطيع تقوى الله عز وجل في معاملات أخرى. فالتقوى الاستقامة أن تكون التقوى ملكة للعبد، فهو في كل أوقاته وفي كل أحواله وفي كل أعماله يتقي الله عز وجل. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت تزيح من قلوبهم الخوف، والخوف دائما يكون من شيء في المستقبل، أن الميت يعني لا يدري يعني هل يهبط يعني من هذه الهضبة على جنة أو على نار، وأيضا الحزن يكون على شيء فائت، فهو يحزن على أولاده فيقول ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالملائكة تنزل عند الموت تزيح من قلب الذي يموت وقد كان مؤمنا مستقيما على طاعة الله عز وجل، تنزع من قلوبهم الخوف من المستقبل والحزن على الفائت أو الماضي، وتبشرهم بجنة الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل. وهناك قول آخر في الآية بأن الملائكة تنزل في كل وقت وحين على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تنزع من قلوبهم الخوف من المستقبل والحزن على الماضي، وتبعث في قلوبهم الأمل بالمستقبل، كما قال عز وجل في الآية الأخرى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه الآية لا شك أنها نزلت في غزوة بدر، ولكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله عز وجل في كل وقت وحين يوحي للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، عوامل التثبيت وأسباب التثبيت، الله عز وجل يوحي الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا بأنواع التثبيت المختلفة، إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فأقول يا نحن في فرصة الحياة، ونحن ما زالت أمامنا الفرصة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على طريق الله، وهذه نعمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. ساعات الليل والنهار الأوقات نعمة عظيمة من الله يعني عز وجل، تمنى الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، فقال عز وجل وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل سخر لنا ساعات الليل والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات، ومن أجل أن نعمر ساعات الليل والنهار بطاعة العزيز الغفار عز وجل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، أين من كان في سرور وغبطة، أين من بسط اليد في بسيط البسطة، جسروا على المعاصي فانقلبت على الجيم النقطة، بينما هم في الخطأ خطى إليهم صاحب الشرطة، هذا دأب الزمان إن صفى فلحظة، كم تخون الموت منا إخوانا، كم قرن في الأجداث أقرانا، وهذا أمر إلينا قد تدانا. ويقول عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال بعض السلف من فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من الليل مستعتب، ومن فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده 11 ركعة مثلا يصلي ذلك في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل وقت الاستواء وقت الكراهة قبل صلاة الظهر بدقائق يعني قليلة. فمن فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من الليل مستعتب، ومن فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب. أقسم الله عز وجل بالزمن، أقسم بالفجر وليال عشر والشفع والوتر، وأقسم الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجى، وأقسم الله عز وجل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأقسم الله عز وجل بالعصر، وكل هذا إقسام بالزمن. والله عز وجل مالك الوقت ومالك كل شيء ورب كل شيء، يقسم بما شاء يعني من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما العبد المخلوق فلا يحلف إلا بالله عز وجل، فمن كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر. فنقول الله عز وجل أقسم بالزمن من أجل أن يلفت أنظارنا إلى خطر المقسوم به، إلى خطر الأوقات وخطر اللحظات وخطر الأنفاس. فقال والفجر وليالي عشر، والفجر مراد به فجر يوم النحر، والليالي العشر هي الأول من شهر ذي الحجة. والشافع قيل يعني يوم النحر يوم عشرة، والوتر قيل يوم عرفة. وقال عز وجل والضحى والليل إذا سجى، هذا أيضا إقسام بالزمن. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فكل هذا إقسام بالزمن من أجل بيان قيمة الزمن. يعني كثير من الناس لا يعرف يعني أن الوقت نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإشارة إلى أن يعني كثير من الناس لا يتفطن إلى قيمة هاتين النعمتين، نعمة الوقت ونعمة الصحة. وأكثر الناس يضيع الوقت في غير طاعة الله عز وجل، ويقولون من علامة المقت إضاعة الوقت، ومن خذلان الله عز وجل العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، أي لا يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالعبد ينبغي أن يكون مشغولا بما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، لا يضيع الأوقات يعني في غير الطاعات، فضلا عن معصية رب الأرض والسماوات. فيقول نعمتان مغبون فيهما. كثير من الناس إشارة إلى أن الذي ينتبه يعني إلى خطر هاتين النعمتين، نعمة الوقت ونعمة الصحة، يعني قليل. وأكثر الناس مغبون، والمغبون هو الذي أضاع حظه. فمن كان يملك سيارة مثلا تساوي 200,000 باعها ب100,000 هو مغبون، ومن اشترى سيارة تساوي يعني 100,000 ودفع فيها 200,000 هو أيضا مغبون. ويوم القيامة هو يوم التغابن، ولم يكن هذا الغبن يوم القيامة، ولكن الغبن كان يعني في الدنيا، ولكن ظهر يوم القيامة يعني عدد المغبونين ومقدار غبن المغبونين، فكان من أسماء يوم القيامة أنه يوم التغابن. فنقول أن نعمة الوقت كثير من الناس يغفل يعني عن هذه النعمة العظيمة ولا يتفطن لها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يعني صور لو أننا علمنا أسئلة الامتحان قبل دخول الامتحان، لابد كل واحد منا سوف يجهز الأجوبة النموذجية من أجل أن يحصل على أعلى الدرجات التي يعني تؤهله إلى كلية معينة أو سنة دراسية معينة. ولكن إذا كانت يعني هذه الأسئلة يترتب عليها سعادة في الآخرة أو شقاوة، فكيف لنا تم بتجهيز الأجوبة النموذجية لهذه الأسئلة؟ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره عموما فيما أفناه، ثم يسأل سؤالا خاصا عن وقت القوة والفتوة ووقت الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا ينعمل فيه. فهذه أدلة يعني من السنة النبوية على خطر الزمن وخطر الوقت. قال العلماء أيضا يعني دل على خطر الزمن وخطر الوقت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأباد، فتضييعه وخسارته أو اشتراء صاحبه به ما يجلب هلاكه لا يسمح به إلا أقل الناس عقلا وأكثرهم حمقا. كل نفس جوهرة، لو أنك علمت قيمة النفس ولو أنك تاجرت بهذا النفس مع الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، الحرف بعشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، كل حرف بعشر حسنات. فالتقرب بالقرآن من أعظم أنواع القرب. ولذلك قال خباب ابن الأرط أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فيقول أن أكثر شيء يمكن أن يقربك إلى الله عز وجل هو كلام الله، تلاوته، العمل به، القيام به، تعلمه، تعليمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. يقول يعني بعض الصحابة، وهذا له حكم الرفع يعني النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب، وسعفها من حلل، وثمارها أبيض من اللبن، وألين من الزبد، وأحلى من العسل والشاب. صوروا نخلة بهذه الطريقة، ساقها من ذهب، وسعفها من حلل يعني من ملابس، وثمارها أبيض من اللبن، وألين من الزبد، وأحلى من العسل والشاب. لو كانت في دار الفناء التي تفنى بما عليها كم تساوي من المليارات، فكيف بها إذا كانت في دار البقاء في جنة رب الأرض والسماء؟ فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختم عشر مرات بني له قصر في الجنة. ويقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وفيها، كل شيء خير من الدنيا وفيها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن لهم ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، لأن قاب قوس في الجنة حوالي نصف متر في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فكيف إنسان دخل الجنة لا يمكن يعني أن يرضى أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية. الوحيد الذي يرضى أن يرجع يعني هو الشهيد، لا من أجل الدنيا بل لما يرى من كرامة الشهادة، فهو يحب أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله عز وجل مرة يعني ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين يقول: فوالذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. كثير من الناس يحزن على أسامة بن لادن، ونحن نقول الناس يحزنون عليه لأنه كان رمزا، فهم يحبون أن يظل هذا الرمز مرفوعا وأنه لا يموت أو لا يقتل. ولكن الله عز وجل قال لنبيه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ونحن نقول هذه كرامة ساقها الله عز وجل لأسامة بن لادن، فنحسبه يعني شهيدا ونحسبه سعيدا. والله جل وصف الشهداء فقال: فرحين بما آتاهم الله من فضله. فلعل الله عز وجل يعوض يعني صبره وبذله وجهاده، جاهد بنفسه وماله، وإن كنا نخالفه يعني في منهجه في الدعوة وفي طريقته، ولكن لا نشك في إخلاصه. فهو الذي كان يملك المليارات ورضى أن يعيش يعني في الكهوف وفي الجبال من أجل أن يرفع راية الجهاد، ومن أجل أن يذل أعداء الإسلام وأن ينكد عليهم يعني عيشهم. فلا أقل من أن ندعو له وأن نستغفر له، ولعل الله عز وجل يغفر له إن كان هناك يعني أشياء في التطبيق يعني خطأ، لعل الله عز وجل يغفر له ببذله. ولا ننسى يعني ما فعله يعني أسامة بن لادن يعني في الاتحاد السوفيتي، كيف تكسر الاتحاد السوفيتي على جبال أفغانستان وخرجت منه جمهوريات إسلامية كثيرة وصارت الآن روسيا بفضل جهاده هو وإخوانه. هو أيضا قاتلوا بالبوسنة وكثير يعني من المواقع، وهذا نوع من النصر، هو الثبات يعني على دين الله عز وجل حتى ينال الإنسان الشهادة في سبيل الله. فهذا لا شك نصر لأسامة بن لادن، وقتله لن يكون فيه خذلان للأمة، بل كما قتل الشيخ يعني أحمد ياسين يعني مؤسس يعني حركة حماس، ونسمى حزنوا كما حزنوا اليوم، وهو أيضا كان رمز الجهاد وللبذل. ولكن يعني سقوط يعني هؤلاء المجاهدين مما يحيي معاني البذل والتضحية والشهادة في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. فنحن نرجو له أن ينال يعني هذه المكرمات وهذه الخصال الطيبات، وأن يكون يعني قد تخلص يعني من المحاصرة والترقب والمعيشة في الكهوف وفي الجبال. فنقول أن كل شيء يعني في كل عمل من أعمال الآخرة تجدون أنه يعني خير من الدنيا وما فيها. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فكل نفس جوهرة، لو أن الإنسان عرف قيمة هذا النفس، ولو أنه تاجر بهذا النفس مع الله عز وجل. كثير من الناس يضيعون الأوقات بل الساعات الطوال أمام الشاشات في التفرج يعني على القنوات الإباحية، أو في أمام الشبكة العنكبوتية، أو في النواصي، أو في المقاهي، يتفرجون يعني على الغاديات والرائحات. وإذا سألتهم يقولون نقتل الوقت، كأن الوقت يعني مصيبة، وكأن الوقت عدو. فهؤلاء لا يعرفون يعني أن الوقت نعمة تمنن الله عز وجل بها، وأن من شكر هذه النعمة أن تستعمل النعمة في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني مما يدل على خطر الأوقات والأنفاس، أن عدد الأنفاس الذي قدر لنا مغيب عنا، فنحن لا نعلم مقدار رأس المال، كما قدر الله عز وجل لكل عبد فينا رزقه، إن هذا الإنسان يرزق في حياته كلها 100,000 أو 200,000 مثلا، قدر الله عز وجل لكل عبد منا عددا محددا من الأنفاس، فكلما تنفس نفسا سجل عليه حتى يصل إلى آخر العدد، عند ذلك خروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر، ويخرج من دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل. كما قال الحسن البصري: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه، ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. لو رأينا شخصا يعني يلقي بآلاف الجنيهات في الطريق لاتهمناه بالخبل، ولكن لو علمنا أن هذا الشخص عنده مليارات لقلنا يعني أن هذه الآلاف لا تؤثر كثيرا في رأس المال، أو يلقي بالمئات وعنده ملايين لا يؤثر هذا كثيرا في رأس المال. ولكن إذا كان الإنسان لا يعلم مقدار رأس المال، فأي إضاعة للمال في غير وجهه نوع مخاطرة. فنحن أيضا لا نعلم مقدار عدد الأنفاس التي قدرت لنا، فأي وقت ننفقه في غير طاعة الله عز وجل نوع مخاطرة، خاصة وإن الإنسان يعني عندما يخرج من الدنيا لا يمكنه العودة إليها مرة ثانية، بل لا يمكنه يعني أن يتأخر خروجه ولو للحظات، كما قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول: يا ملك الموت أخرني شهرا فيقول فنيت الشهور فلا شهر، فيقول يا ملك الموت أخرني يوما، فيقول فنيت الأيام فلا يوم، فيقول أخرني ساعة، فيقول فنيت الساعات فلا ساعة، فيغرغر بروحه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لا يريد أن يرجع من أجل الدنيا ولا من أجل المال ولا من أجل الزوجة ولا من أجل الأولاد، بل من أجل أن يعمل بطاعة الله عز وجل. كان أحد السلف يحفر قبرا في بيته، فإذا أحس بقسوة في قلبه دخل القبر وأخذ يبكي ويقول رب ارجعون رب ارجعون، ثم يخرج فيقول ها قد رجعت يا ربيع فعمل قبل ألا ترجع. فيقول رب ارجعون، الله عز وجل يقول كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلا أداة رضع في اللغة، فهذه كلمة يقولها وأن يستجاب لها، ومن ورائهم برزخ، تهديد بحياة البرزخ، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند قدميه، يقرصانه حتى يلتقي في منتصفه، فذلك قول الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني وأمامهم برزخ، كما قال عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، أي وأمامه عذاب غليظ. فهذا تهديد بعذاب البرزخ وفتنة القبر. كذلك يقول عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال عز وجل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالله عز وجل يذكرهم بنعمة العمر التي نعيشها الآن ونعمة الأوقات ونعمة الساعات، عشت في الدنيا 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، وجاءكم النذير، قيل النذير هو الشيب، وقيل النذير هو المنذر، الدعاء إلى الله عز وجل، وقيل النذير هو المرض، المرض الذي يؤول يعني إلى الموت. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فالجواب لا خروج من سبيل. فالإنسان ينبغي عليه أن ينتبه إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة العمر ونعمة الوقت ونعمة الأنفاس ونعمة الأوقات، وأن يعمر ذلك بطاعة رب الأرض والسماوات. الأمر الثالث مما يدل على خطر الأوقات وخطر الأنفاس أن آخر نفس نتنفسه تتعلق به العاقبة. كيف تكون العاقبة؟ هل هي نعيم مقيم أو عذاب أليم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال مهما كانت صالحة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون مقبولة يوم القيامة، ولا ينتفع بها العبد في الآخرة حتى تتوفر النيات الصالحة. فهذان شرطان لقبول العمل، موافقة السنة والنية الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم كذلك إنما الأعمال بالخواتيم، أي بماذا يختم لك. فالذي يعمل الآن بطاعة الله قد ينقلب والعياذ بالله فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك، والذي يعمل بالمعصية الآن قد يوفق للطاعة والتوبة والإنابة فيعمل بالطاعة ويموت يعني على ذلك. قال إنما الأعمال بالخواتيم، فإذا ختم لك بعمل من أعمال أهل الجنة دخلت الجنة، وإذا ختم لك بعمل من أعمال أهل النار دخلت النار. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرجل لا يعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار ولا يذبل. ولكن قال الإمام النووي إن هذا نادر في الناس، يبدو بالاستقراء إن الأكثر أن الناس يعملون بالمعصية ثم يوفقون يعني إلى طاعة فيعملون بطاعة الله عز وجل ثم يموتون يعني على ذلك. وأنا رأيت وعصرت بنفسي أمثلة من هذه الأمثلة. كان كل الناس كن يعني في يعني بيت، وكان أصحاب البيت كان أربعة يعني إخوة، كان عندهم فرن في العراق، هذا قبل غزو العراق للكويت. وكان كبير هؤلاء الإخوة أكبرهم سنا لم يسجد لله سجدة ولم يدخل بيت الله طوال عمره، وكان قارب 60 سنة من عمره. وكان يعود من العراق وهو سكران والعياذ بالله، حتى يحتاج يعني إلى شخص يأتي معه من أجل أن يوصله إلى بيته، لأنه لا يستطيع بنفسه أن يصل إلى البيت. وفي آخر مرة سافر إلى العراق رأى رؤيا أن سجادة الصلاة تنزل من السماء وتفرش أمامه، وكانت هذه الرؤيا هي سبب هدايته. ترك المخدرات وترك المعاصي وداوم يعني معنا على المسجد لما عاد من العراق، واستمر على ذلك ولم تمض عليه عدة أشهر حتى يعني مات. ففعلا يعني عاش يعني حياته كلها بعيد عن شرع الله عز وجل وبعيد عن طاعة الله، ولكن وفق للطاعة والعبادة في آخر يعني عمره، ثم يعني مات يعني على أحسن أحواله والحمد لله. غالبا الإنسان يموت على ما عاش عليه. كما يروى أن أحد الناس كان يؤذن يعني في المسجد وأصيب بمرض أقعده في بيته، وفي يوم من الأيام طلب يعني من أبنائه أن يذهب إلى المسجد من أجل أن يؤذن، فقالوا: أنت مريض وحالتك الصحية لا تسمح يعني لك بذلك. فلما أصروا على عدم خروجه يعني إلى المسجد، وقف على السرير وأخذ يردد يعني ألفاظ الأذان ويقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ألفاظ الأذان، ثم يعني وقع ميتا وهو يردد ألفاظ الأذان. فشاء الله عز وجل أيضا أن يموت وهو يردد ألفاظ الأذان التي كان يعني حريصا يعني عليه. كثير يعني من الدعاء، الشيخ كشكي مثلا يعني في بعض الأشرطة كان يدعو الله عز وجل أن يموت وهو ساجد، وفعلا يقولون هو في يوم الجمعة كان خرج لزيارة ابنته، ثم طلب ممن معه أن يعود إلى البيت وتوضأ وأراد أن يصلي الضحى، فمات فعلا وهو ساجد. والشيخ الغزالي محمد الغزالي رحمه الله أيضا أتته نوبة قلبية وهو في محاضرة وكانت سبب وفاته. فكثير يعني من الناس أو أكثر الناس يموتون على ما عاشوا عليه، ومن استقام ظاهره وباطنه لا يمكن يعني أن يموت على غير الطاعة والعبادة. ولكن نادر يعني في الناس من يعمل بالطاعة ثم ينقلب فيعمل بالمعصية ويموت على ذلك، كما حدث بالقسيم أن رجلا كان ملازما للمسجد وكان يقرأ القرآن في المسجد، فلما أتته الوفاة ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة، فقال له: يا فلان اتق الله. وأتوا له بالمصحف الذي كان يقرأ فيه في المسجد، فقال: والعياذ بالله، هو كافر بالله وكافر بالمصحف، ومات على ذلك. فهذا نادر في الناس، كما قال الإمام النووي أن الإنسان يعمل بالطاعة ثم ينقلب فيعمل بالمعصية ويموت على ذلك، وأن الأكثر في الناس أنهم يعملون بالمعصية ثم يوفقون يعني إلى توبة فيعملون بطاعة الله عز وجل ويموتون يعني على ذلك، لأن الله عز وجل سبقت رحمته وغضبه، كما في الحديث: إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. فتدرك رحمة الله عز وجل كثير يعني من العصاة فيتوبون إلى الله عز وجل ويعملون بطاعة الله عز وجل ويموتون يعني على ذلك. فأقول ينبغي يعني أن نعلم يعني قيمة الحياة وقيمة الوقت، وأن الأموات قد أفضوا يعني إلى ما قدموا لا يستطيعون التوبة. هذه الأبواب التي هي مفتحة لنا الآن، باب التوبة، باب الدعاء، باب الاستغفار، باب الأعمال الصالحة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأبواب يعني صارت بالنسبة إليهم مغلقة، أما نحن فما زالت يعني هذه الأبواب مفتوحة بالنسبة إلينا. كان السلف أحرص الناس على أوقاتهم. قيل لأحد العلماء قف أكلمك، قال أوقف الشمس. وكان أحد العلماء إذا ذهب عنده الناس فجلسوا فأطالوا الجلوس يقول أما تريدون أن تقوموا، إن ملك الشمس يجرها لا يفطر، إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. ملأوا الدنيا بطاعة الله عز وجل، بل ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل، وتمنوا لو أنهم وصلوا العبادة بعد الموت. كما كان ثابت البناني أحد عباد التابعين ملقب بالأعمش، كان يقول يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي، إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي. وما كفتهم الدنيا أيضا في البكاء على أنفسهم، فكان يزيد الرقشي يبكي ويقول يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك، يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك. دخلوا على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي، فقالوا الآن، قال الآن تطوى صحيفتي. ودخلوا على أبي بكر النهشلي وكان في النزع وكان صائما، فقالوا اشرب قليلا من الماء، قال حتى تغرب الشمس، قال حتى تغرب الشمس. بكى أحد السلف عند موته فسئل عن سبب بكائه، فقال أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم، ويبكي لأنه يفارق الدنيا، فيصوم الصائمون وليس وفيهم، ويصلي المصلون وليس وفيهم، ونحن في الدنيا يصوم الصائمون أي تطوعا ولسنا فيهم، ويصلي المصلون ولسنا فيهم، ولا نبكي على أنفسنا. وبكى أحدهم عند موته فسئل عن سبب بكائه، فقال إنما يتقبل الله من المتقين، فما أنعاه على كثير من العاملين. إذا كان الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فكيف بالمخلطين من أمثالنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وعسى الله أن يتوب عليهم. قرئ على الإمام أحمد في مرض الوفاة أن طاووسا كان يكره الأنين، فما أن حتى مات. أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ لقد قام القوم وقعدت، وجدوا في الجد وهزلت، ما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليقظة والنوم، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعد. يا ديار الأحباب أين السكان، يا ديار الأحباب أين السكان، يا منازل العارفين أين القطان، يا أطلال الوجد أين البنيان، أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية، زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر، إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أشفاني، لا يقبل مدع بلا برهان. وإنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد، يا من يسمع ما يلين الجوامد وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجلامد، إلى متى تدفع التقوى عن قلبك، وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ لما نزل الموت بمحمد ابن المنكدر أخذ يبكي بكاء شديدا، فأحضروا له يعني أبا حازم الزاهد فسأله عن سبب بكائه، فقال سمعت الله عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يبكي معه فقالوا أتينا بك من أجل أن تخفف عنه فزدت في بكائه فأخبرهم بما قال. فهذا ما تيسر يعني في موضوع قيمة الوقت. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. غير مغفور.